الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 46 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وكنا قد انتهينا من شرح الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه أبو كفشة عمر بن سعد الأنماري إلى آخر الحديث. وهنالك بقايا من الأحاديث تتعلق بموضوع الباب، وعنوانه باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. ولكن هذه الأحاديث الأخرى الباقية في الواقع هي تكرار لمعاني الأحاديث التي قد ذكرناها وشرحناها وأتينا على تحليلها وبيانها. ولذلك نكتفي بالأحاديث التي ذكرناها وشرحناها في هذا الباب، وننتقل إلى الباب الذي يليه وعنوانه باب النهي عن البخل والشح. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أجيب عن سؤال يتعلق بالدرس الماضي، وهو أن أحد الإخوة يستشكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن القسم الأخير قائلا: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. فهو نيته ووزره ما سوى. يستشكل هذا الأخ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مع الكلام الذي ذكرناه قبل ذلك في حق رجل عزم على معصية، ثم إنه نسخ تلك المعصية، نسخها بنقيضها، أي قال في سره: أستغفر الله، هذه معصية لن أفعلها. كتب الله له سبحانه وتعالى عوضا عن المعصية ووزرها طاعة وأجرا. وأما إن ذهب ليرتكب المعصية فوجد أن السبل إلى ارتكاب هذه المعصية مغلقة، فألغى قصده، لكن لم يلغي قصده بالنقيض وبدافع من تصور أن هذا اسم ووزر، ولكن ألغى قصده بسبب أن الظرف لم يتح له. قلنا: هذا الإنسان يغفر الله له وزره، لا له ولا عليه. يتصور هذا الأخ أن هناك تناقضا بين هذه الحالة وبين قوله صلى الله عليه وسلم في حق العبد الذي لم يرزقه الله المال ولم يرزقه أيضا العلم. فجلس يفكر، طبعا ليس عنده علم حتى يردعه عن الفكر الخطأ. أخذ يفكر ويحلم: لو أن لي مالا لسهرت، لفعلت، لارتكبت، كما يفعل أصحاب الأموال الذين يرتكبون الموبقات بأموالهم. يتصور هذا الأخ السائل أن هذا أيضا ما دام أنه لم يفعل ذلك وإنما مجرد حلم، ينبغي أن يكون رصيده لا وزر ولا طاعة. في فرق كبير. هذا الإنسان ينام ويصحو على هذا الحلم ويقرر أنه لو كان معهما لفعل، لافتكر، لسهر، لارتكب الموبقات المتنوعة، لكن الذي حال بينه وبين ذلك أنه لا يوجد لديه مال، وهو يحلم أن يأتيه المال فيفعل هذا الأمر. إذن النية موجودة. أما هذا الإنسان الآخر الذي ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث آخر كنا قد شرحناه فيما مضى. عندما وجد أن وسائل المعصية مستغلقة عليه أقام الفكرة من ذهنه وطوى هذه النية من قصده، لا لأنه محرم ولكن لأن الظروف لم تتح له، لكن على كل هو رفع القصد من ذهنه. ارتفاع قصد ارتكاب المحرم من ذهنه نسخ المعصية وجعله بحكم الإنسان الذي لم يفعل هذا ولا ذاك. لكن هذا الإنسان الفقير يظل يحلم أن يأتيه المال ويتمنى لو جاءه المال ليرتكب ليفعل وليفعل وليفعل، فشتان بين هذا وذاك، وأعتقد أن الفرق واضح جدا. وكلا الحالتين أوضحهما لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول للأخ الآخر الذي استشكل أن يكون معنى الكسب في كتاب الله سبحانه وتعالى القصد، ارجع إلى كتاب مفاتيح الغيب في تفسير كتاب الله عز وجل للإمام الرازي، تجد أن معنى الكسب هو القصد، وتجد هذا أيضا في كتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري، وهي من ركائز عقائد أهل السنة والجماعة. ولا يشترط إذا لم تجد هذا التفسير في ابن كثير أن لا يكون موجودا، ارجع إلى التفاسير التي تعنى بالعقيدة وعلم الكلام مثل تفسير الإمام الرازي وغيره والبيضاوي وشروح البيضاوي حواشي البيضاوي كالخفاجي وكشيخ زادة على البيضاوي. إذا نبدأ الآن بدرسنا الجديد، ونبدأ معه بباب جديد عنون له الإمام النووي هكذا: باب النهي عن البخل والشح. وافتتح هذا الباب كعادته بآيتين من كلام الله عز وجل، هما قول الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما الآية الثانية فقوله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قبل ذلك: فاتقوا الله ما استطعتم وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ثم قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر حديثا واحدا في هذا الباب. ونبدأ كعادتنا فنشرح هاتين الآيتين وعلاقتهما بموضوع هذا الباب. الآية الأولى يعبر فيها بيان الله عز وجل عن هذا المعنى بكلمة البخل، والآية الثانية يعبر فيها بيان الله عز وجل عن هذا المعنى ذاته بكلمة الشح. فالقرآن استعمل كلمة البخل مرة واستعمل كلمة الشح مرة ثانية. في الآية الأولى قال: وأما من بخل واستغنى، ما قال وأما من شح. في الآية الثانية قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هل من فرق بين كلمتي البخل والشح؟ بينهما فرق وأيضا قاسم مشترك يجمع بينهما. الشح أبلغ في الدلالة على هذا المعنى من البخل، ذلك لأن كلمة البخل كما قال كثير من علماء اللغة العربية تعني منع الإنسان الآخرين من ماله، من حقه المادي. فالإنسان الذي يضن بماله بالذات يسمى بخيلا. إذن البخل لا علاقة له بأن يضن الإنسان بجاهه أو يضن بمعروفه أو يضن بقوته وطاقته ومعونته للآخرين، هذا لا يدخل في معنى البخل أبدا. وإنما البخيل هو الذي أكرمه الله عز وجل بمال ولكنه يمنع رفده، يمنعه من المحتاجين ويضن به ولا ينفقه في الوجوه التي شرع الله إنفاق المال فيها، هذا يسمى بخلا، وصاحب هذا الطبع يسمى بخيلا. وأما الشحيح فهو ذاك الذي يضن يعني يتمسك بماله فهو يبخل به ويمنعه من الآخرين، ويضن أيضا بجاهه، عنده جاه يستطيع أن يستعمله في إنجاد الناس وفي رفع الظلم والحيف عن المظلومين وفي معونة الناس، ولكنه بخيل أو شحيح بجاهه، عنده قدرة ونشاط يستطيع أن يعين هذا ويعين ذاك، ولكنه يضن أيضا بطاقته التي متعه الله عز وجل بها، فلا يستعمل جهده في تقديم يد العون للآخرين، يستطيع أن ينصح هذا وينصح ذاك ولكنه لا يفعل ذلك. المهم أن الشحيح هو ذاك الذي يمنع الآخرين كل ما يملكه من حقوق مادية ومن حقوق معنوية أيضا، ومن أجل هذا كان الشحيح أبلغ من البخيل لأن معناه أوسع. من ناحية أخرى أيضا الشحيح أبلغ في الدلالة من البخيل حتى فيما يتعلق بالحق المالي. البخيل هو ذاك الذي يمنع المال من أن يعود به إلى الفقراء والمستحقين لكنه قد يمتع به نفسه، وأما الشحيح فهو ذاك الذي يمنع المال من المستحقين بل يمنع هذا المال أيضا من أن يعود به على نفسه، فتراه بخيلا في حق نفسه يشح في حق ذاته. الإنسان إذا وصل به الأمر إلى هذه الدرجة فالتعبير الدقيق في اللغة العربية أن تسميه شحيحا لا بخيلا. البخل أولا ثم الشح أبلغ من ذلك وأوسع في المعنى أيضا. فمن أجل هذا نهى الله عز وجل عن كل من البخل والشح، وعبر عن سوء هذين الطبعين في آيتين مستقلتين. الآية الأولى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ربط بين البخل والاستغناء قبل ذلك، فأما من صدق فأما من والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ثم ذكر ما يقابل هذا الكلام، ما يقابل العطاء البخل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ربط العطاء بالاتقاء وربط البخل بالاستغناء، فما السبب؟ الإنسان الذي يعطي الآخرين ويكرم لا يمكن أن يتحقق فيه هذا الطبع إلا إذا كان واثقا بما عند الله سبحانه وتعالى، ولن يكون هذا الإنسان واثقا بما عند الله وبكلام الله سبحانه وتعالى إلا وقد فاض قلبه مهابة من الله واتقاء لعذابه. فأنا إذا وثقت بوعد الله لا يمكن أن أفرق بين وعد ووعيد إطلاقا. ثقتي بالله عز وجل تجعلني أثق بعطائه الذي يعدني به، وتجعلني أثق بتهديداته التي يتوعدني بها. لا يمكن أن يكون هنالك ازدواج، أثق بكلام الله في جانب ولا أثق بكلامه في جانب، مستحيل، لا يمكن هذا. فكل من كان واثقا بعطاء الله سبحانه وتعالى، أي كل من كان واثقا بمثل قوله تعالى وما تنفق من شيء فهو يخلفه، لابد أن يكون واثقا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى عندما يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وينبغي أن يعلم أيضا معنى قول الله سبحانه وتعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهذا الإنسان لابد أن يخاف مقت الله عز وجل، ولا بد أن يخاف من نقمة الله عز وجل. كيف وهو يسمع قول الله عز وجل إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه؟ هذا كلام الله عز وجل. أنا كما أثق بقول الله عز وجل وما تنفق من شيء فهو يخلفه، ثقتي بهذا الكلام هي نفس ثقتي بقول الله عز وجل خطابا لي إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. كثيرا ما يكون مالك عدوا لك، فإياك وإياه. إذن سيفيض قلبي خوفا من الله عز وجل، ينبع هذا الخوف وتنبع هذه الثقة من تصديقي لكلام الله عز وجل، ومن معرفتي بأن هذا الإله صادق ولا يلحق كلامه الخلف ولا يتسرب إليه ريب. لذا هذه التقوى تثمر هذا العطاء. فأنت إذا اتقيت الله عز وجل لن تكون هذه التقوى إلا نتيجة ثقتك بالله، ثقتك بالله عندما يعد وعندما يتوعد، يعني عندما يبشر وعندما ينذر. فإذا وثقت بكلام الله وهو يبشرك بأن يخلف العطاء الذي تعطيه، وإذا وثقت بكلامه عندما ينذرك بأن المال كثيرا ما يكون بلاء وسما ناقعا في حياتك، فإنك عندئذ لن تبخل، وسيكون العطاء ثمرة لهذه التقوى. لذلك قال في الآية الأولى فأما من أعطى واتقى، والتقوى ثمرة أيضا التصديق الذي عبر عنه بقوله وصدق بالحسنى، وعد الله هذا الإنسان بقوله فسنيسره لليسرى. كلام رائع، سنيسره لليسرى أي سنهيئ له اليسرى في كل أموره، وسنحقق له أسباب التوفيق في كل تقلباته. ثم ذكر المقابل فقال وأما من بخل قابل كلمة واتقى بكلمة واستغنى. وأما من بخل واستغنى فما العلاقة بينهما؟ هذا الذي يبخل بما عنده ويضن به ولا يعود به إلى الآخرين أو بشيء منه إلى الآخرين، هذا العمل نتيجة ماذا؟ نتيجة أنه مستغن عن عطاء الله سبحانه وتعالى كما قال المفسرون، مستغن عن وعد الله سبحانه وتعالى كما قال. إذن يعتمد على ماذا؟ يعتمد على جهده، يعتمد على قوته، يعتمد على حيلته التجارية. ويقول كما قال ذاك الذي ذكر رسول الله قصته في حديث صحيح إنما أخذته كابرا عن كابر، هذا مالي ليس لأحد فضل علي فيه، فأنا ورثته كابرا عن كابر. من هو؟ الأقرع والأعمى والأبرص، واحد منهم لم يستغن عن الله وعلم أنه سيظل وسيبقى فقيرا إلى الله عز وجل، وأن المال الكثير لم ينتشله من فقره إلى الله عز وجل. أما زميلاه الآخران فقد قال كل منهما في عنجهية وقد أسكره المال الذي من حوله، قال للملك الذي دخل عليه بصورة رجل فقير ذليل مريض، قال له هذا مالي وإنما أخذته كافرا عن كافر، هذا بعرض جبيني أخذته. هذا هو الذي يستغنى، ما ليس معنى استغنى اقتنع كما يظن البعض العوام، يقال فلان مستغني يعني أنه قنوع، لا، المراد بالآية هنا ليس كذلك. وأما من بخل واستغنى أي تعالى وتسامى عن الحاجة إلى عطاء الله عز وجل. وهذا هذه الحال تنتاب كثيرا من الأغنياء الذين يسكرهم المال، يحجزهم المال عن احتياجهم إلى الله، فينسى أحدهم أنه لا يزال فقيرا، وأنه لا يزال مدقعا، وأنه لا فرق بينه وبين الفقير الذي إلى جانبه أبدا. ينسى ويرى أن المال موجود والعقارات موجودة ورصيده في البنوك موجود، إذن وليفعل به الله ما يشاء، هو ليس بحاجة إلى عطاء الله الآن. كثيرون هم الذين يتصورون هذا الكلام، المال يضخي أكثر من ذلك. لذلك الباري عز وجل قال وأما من بخل وكان بخله ثمرة استغنائه، هذا بيان لواقع، دائما البخل ثمرته، ثمرة أن المال جاءه بعرق جبينه، جاءه بجهده، لا فضل لأحد عليه في هذا العطاء، والله سبحانه وتعالى كان ممكن لو كان عطاء لا كان ممكن يعطي جار الفقير أيضا، لكن الفقير جلس وما اشتغل فما استغنى، لكن هو اشتغل فاستغنى، إذن الغنى جاءه نتيجة عمله. شوفوا الاستغناء كيف، هذا معنى كلام الله عز وجل. أنا عندما والعياذ بالله أتصور الأمر بهذا الشكل وأتصور أن المال الذي جمعته كله بجهدي وتعبي وحيلتي التجارية وعرق جبيني، عندئذ أصبح شحيحا بهذا المال، أصبح بخيلا به، لا أعطي، وإن أعطيت فلسوف أعطي على طريقة الكر والفر، أعطي عشرة لأسترجع مئة، كالمحسنين الذين يحسنون على سبيل دعاية لأنفسهم. أنواع كثيرة من الإحسان، لا أريد أن أشرح وأفصل، كلكم يعلم. هذه حيل تجارية يعرفها التجار، نعم، وكل شيء محسوب. العشرة التي أدفعها ماذا سأجني من ورائها، ومتى أجني، وكم أجني، كل محسوب وبدقة، عندئذ أدفع. هذا ليس هو العطاء الذي يعنيه رب العالمين. العطاء الذي يعنيه رب العالمين هو العطاء الذي تستجيب فيه لنداء مولاك وخالقك، والذي تقول فيه لبيك لقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. العطاء الذي يعنيه هو ذاك الذي عبر عنه بيان الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، على الرغم من حبهم له، يتيم مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا هو. فالإنسان المستغني عن الله أي الذي يتصور أن هذا المال الذي جناه لم يأته بتفضل من الله، وأنه الفقير الأول إلى الله، وإنما جاءه بجهده الذي بذل وبخطته التي رسمها، لا بد أن يكون بخيلا، إلا إذا كان العطاء عبارة عن تكتيك تجاري، هذا شيء آخر كما قلنا. هذا الإنسان الذي يبخل نتيجة استغنائه عن الله واعتماده على ذاته، ما هي نتيجته؟ فسنيسره للعسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قبل أن نقول ونقف عند معنى فسنيسره للعسرى، نقف عند كلمة وكذب بالحسنى. لماذا؟ هي في الواقع مقابلة دقيقة مع قوله تعالى وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هنا وأما من بخل واستغنى لازم المقابل وكذب بالحسنى. لكن ألا يمكن البخيل، ألا يمكن أن يكون البخيل مصدقا بالحسنى؟ أكيد نحن نرى كثيرا من البخلاء، لو سألت الواحد منهم عن دينه لقال أنا مسلم، ولو سألته عن إيمانه بالله لقال نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب إذا قد يكون البخيل مؤمنا ومن ثم لا يكون مكذبا بالحسنى، ولكن هذه الآية توضح أن هنالك التزاما. متى كان بخيلا مستغنيا عن الله معتمدا على جهده لابد أن يكون مكذبا بالحسنى. كيف؟ هو الآن غير مكذب بالحسنى، هو الآن ينطق لسانه بإيمانه بالله ويحركه بتوحيد الله عز وجل، لكن ليست العبرة لا في تحريك اللسان ولا العبرة أيضا بالحالة الآنية التي يمر بها هذا الإنسان. أولا العبرة بأن يكون اللسان ترجمان القلب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لا نتكلم عن الحكم القضائي، القاضي ينظر إلى اللسان، نحن نتكلم عن محكمة الديان، عن محكمة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ثانيا لا عبرة للحالة التي هو فيها الآن، قد تكون هنالك بقايا من أشعة الإيمان بين جوانحه، يعلم أن لهذا الكون إلها، لكن أليس هو غريق هذه الدنيا؟ أليس هو غريق هذه الأموال التي يرى أنها قد شاءته بجهده وبيمينه وبكبه وعرق جبينه؟ أليس هو بهذا مستغنيا عن عطاء الله سبحانه وتعالى؟ هذه الجرثومة ستنتشر، ثم تنتشر كما ينتشر الورم الخبيث في جسم إنسان سوي بدأ بنقطة صغيرة، وبعد حين تجد أن أخطبوط هذا الورم قد أفسد كل جوانح هذا الإنسان وأتى على كل مقومات حياته. هكذا تكون هذه الجرثومة التي تهدد بقايا إيمانه بين جوانحه، تقلباته بأهواء دنياه، تقلباته بملاذه، تباهيه بأنه هو الذي أغنى نفسه ومن ثم ليس من حق أحد أن يطالبه بقرش مما عنده. هذا الوضع سيضيق الخناق، سيضيق الخناق على صلته بالله وعلى إيمانه بالله، وفيما بعد ستنطفئ شمعة أو ذبالة هذه البقية الباقية من الإيمان بين جوانحه. وأين تظهر العبرة؟ في ساعة الموت، في ساعة الموت، كما يقول الإمام الغزالي في إحيائه: كم من إنسان يجمل نفسه بألفاظ الإسلام والإيمان ويغطي سريرته بهذه الكلمات، ولكن انظر إليه عندما يقع في سياق الموت، انظر تجد أنه قد نسي شيء اسمه الإيمان، نسي شيئا اسمه الله، نسي شيئا اسمه الموت وما بعد الموت، وأفرز عقله الباطل إلى لسانه أشواقه وأهواءه وملاذه وأحلامه التي كانت تهيمن على كيانه، ويموت على هذه الحالة. وإذا بقول الله عز وجل وكذب بالحسنى قد ظهر. ولذلك أقول الموت الإنسان على ما عاش عليه، فانظر ما هي أحلامك
التي تشغل بالك في دار الدنيا هي المفرزات التي ستظهر على لسانك عند الموت. هذا الإنسان سهل الآن أن يقول لا إله إلا الله سبحان الله، إذا سألته كيف هلم يقول نشكر الله، سهل لا يكلفه شيئا. لكن عندما يأتي ملك الموت ويأخذ الرعب منه مأخذه ويجد أنه بدأ يودع دنياه، حسرته آلامه كلها تتعالى بين جوانحه ألما على دنياه التي يفارقها. وعلماء النفس يقررون هذا فيما يتعلق بأمورهم التي تخصه، يقول إذا رأيت إنسانا قد وقع تحت مخدر من أجل عملية انظر وأصغي إليه لعله يهدي ويقول أشياء، عندئذ ستسمع الأشياء التي هي أهم ما تشغل باله في حياته العادية. فإن كان من المحبين للمال فلسوف تسمعه يتحدث عن الأرقام المالية ورصيده وحسابه والمال الذي له على فلان وفلان، هذا هو الذي يشغل باله. وإن كان قلبه مشغولا بحب إنسان أو إنسانة تجده يهتف باسم هذا الإنسان أو الفتاة أو نحو ذلك. وإذا كان هذا الإنسان ممن يحب الله عز وجل وممن يفيض قلبه حبا لله ومهابة منه تجد لسانه دائما يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه حال مصغرة عما ينتاب الإنسان عند الموت. إذن لا تنظر إلى حال هذا الغني الذي غرق في بحار الطغيان المادي والطغيان المالي وما يتعلق بذلك من تقلبات وأهواء، ثم استغنى عن الله بهذا المال الذي ظن أنه نتيجة جهده، يقول يغطي نفسه بآمنت بالله وأشهد أن لا إله إلا الله، وربما تراه مع الحجيج في مواسم الحج أيضا، ولكن انظر إليه إذا دنا الموت. هذه حال البخيل المستغني عن الله عز وجل، وبمقدار ما يكون الإنسان مبتعدا عن هذه الحال يخطو خطواته إلى الله يكون حاله أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيها الإخوة تنبيه للإنسان إلى النتيجة التي يهددنا بها الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول في النتيجة؟ فسنيسره للعسرى. ما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، حلقات مترابطة. البخل نتيجة الاستغناء، والبخل والاستغناء نتيجة التكذيب بما عند الله سبحانه وتعالى. النتيجة لهذا كله قول الله عز وجل مهددا فسنيسره للعسرى. طيب لماذا قال سنيسره؟ التيسير يتناقض مع التهديد للمقابلة لك. ماذا قال في الآية التي قبلها؟ وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التيسير هنا على بابه على حقيقته، أي نفتح له آفاق الخير آفاق السعادة آفاق النعيم آفاق السرور لليسرى بكل معاني. الآن العسرى، طيب العسرى لا تتناسب مع كلمة اليسرى، هذا من قبيل المشاكلة، أي من قبيل نوع من الهزء والتهديد بهذا الإنسان. ذاك نبشره بالسعادة وهذا سنبشره بالشقاء إن صح أن تكون هذه بشرى. وأظنني ذكرت لكم معنى المشاكل مرة، هذه هي المشاكل. تتجسد هذه المشاكل ببيتين لأعرابي لعلي ذكرتهما لكم مرة. كان يمر بطريق مسافرة في ليلة شاتية باردة جدا جدا، وألجأه الليل وظلامه إلى خباء خيمة لجماعة، فدخل الخباء ملتجئا إليهم في تلك الليلة وجسمه يرتعد بردا وثيابه كلها مبللة من المطر، فرحبوا به ورأسا سأله أهل الدار صاحب الدار ماذا تريد أن نصنع لك من الطعام؟ هل أنت جائع أم لا؟ الشاعر يعني يسخر بتصرف، ورجل
يرتعد من البرد، ترتعد فرائصه من البرد، وثيابه مبللة يحتاج إلى شيء يدفئه، يحتاج إلى ثياب أخرى نعم غير هذه الثياب. وما رأوا وما تنبهوا إلا إلى أنه ربما كان جائعا. فقال بيتين، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. المحل الشاهد قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، اطبخوا لي. هذا من قبيل المشاكل، الجبة والقميص طبعا لا يطبخها، لكن كأنه يقول إذا كنتم لا تعلمون إلا فن الطبخ فلعلكم تستطيعون أن تطبخوا لي ثيابا تنجيني من البرد الذي أعاني منه. قول الله عز وجل فسنيسره للعسرى، بعد قوله لذاك فسنيسره لليسرى من قبيل المشاكلة، من قبيل المشاكلة. فبشرهم بعذاب أليم، العذاب الأليم لا يبشر به، ولكن هذا أيضا من قبيل المشاكلة. طيب فسنيسره للعسرى، أي عسرى يعنيها بيان الله عز وجل؟ أي عسرى يعنيها بيان الله؟ وأنت تجد هذا الإنسان يركب سيارة فارغة ويرتدي بزة لا يستطيع ربما ملوك الأرض أن يلبسوها، ومظاهر النعيم تتلألأ في وجهه، وإن رأيت برنامج يومه وليله تجده ينتقل من لهو إلى لهو إلى لهو. طيب ما العسرى التي يعاني منها هذا الإنسان؟ الإنسان لا يرى إلا العناوين، الإنسان لا يرى إلا الأطر، لأنه لا ينظر إلا بعينه. ولكن سعادة الإنسان ليست لا بالثوب الذي يرتديه، ولا بالعطر الذي يتعطر به، ولا بالسيارة الفاخرة التي يلتقيها، ولا بالليالي ونوعها التي يقضيها، وإنما سعادة الإنسان تلك المشاعر النابضة والمتفجرة بين جوانحه. فالباري سبحانه وتعالى عندما يشاء يملأ هذا القلب قتاما وظلاما وضيقا وألما، ولا تفيده هذه المظاهر والأضواء أبدا. وعندما يريد الله سبحانه وتعالى يملأ هذا القلب سرورا ومرحا وابتهاجا، ولا تضيره مظاهر لا الفقر ولا العذر ولا الثياب المهترئة بشكل من الأشكال. العسرى حالة تكمن في الشعور وليست مظهرا يتلألأ في الثياب. وتعال فادخل قلوب هؤلاء الناس الذين بخلوا نتيجة استغناء ونتيجة هذه الحال التي وصفها الله سبحانه وتعالى. أنا أقسم بالله ولا أحنف في قسمي أن قلوبهم ليست سعيدة، وأن مشاعرهم متألمة، وأن الضيق ينتابهم ويزداد ثم يزداد ثم يزداد، وأن لياليهم التي يقضونها فيما تعرفون إنما هو فرار من هذه المشاعر. عرف ذلك من عرف، وجهل ذلك من جهل. ولسان الواحد منهم يقول فداوني بالتي كانت هي الداء. نعم، لأنه يسير في هذا الطريق، وهذا الطريق لا يعالج ضيق قلبه وضيق مشاعره إلا بماذا؟ بالله زائد له زائد له سفر تنويع لهذا له، لعل هذا هو الذي يفيد، لعلني بحاجة إلى كذا، لعلني بحاجة إلى شهوة أخرى أنا لم يعني أتمتع بها. يجرب ثم يجرب ثم يجرب، ولا ينتقل من خلال تجاربه المتوالية هذه إلا من ضيق إلى ضيق إلى ضيق. هذا جزء بسيط بسيط من معنى قوله تعالى فسنيسره للعسرى. أما الأجزاء الأخرى فتنتظره فيما بعد، تنتظره عند الموت، تنتظره في الحياة البرزخية، تنتظره إذا قام مع الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذه هي العسرى التي يعنيها بيان الله عز وجل. من العسرة التي يعاني منها هذا الإنسان أيها الإخوة؟ القسوة. والقسوة داء لا يعرف آلامه إلا من يعاني. هذا الإنسان ترقق قلبه بذكرى ينظر إليك ويحملق دون أن يتأثر، تحدثه عن الله وصفاته وعن ربوبيته وذل عبودية الإنسان لا يتأثر إطلاقا، تحدثه عن يوم القيامة وتقرأ له آيات الله سبحانه وتعالى نار لا يتأثر. هذه نتيجة مرض اسمه قسوة القلب. هذا أيضا من مظاهر العسرة التي يتحدث عنها بيان الله سبحانه وتعالى. ما هي سعادة هؤلاء الناس؟ إطلاقا ليست في سعادة، شكل من الأشكال، لكن لا تغرنك المظاهر أبدا. الله سبحانه وتعالى عادل، الله سبحانه وتعالى رحيم، ولكنك لا تعلم هذا إلا إذا اخترقت المظاهر ودخلت إلى القلوب. الآية الثانية هي قول الله سبحانه وتعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإنسان الذي يتحرر من الشح الذي هو طبع من طبائع النفوس الأمارة بالسوء، هذا الإنسان ليعلم أنه قد أفلح وأمسك بورقة النجاة، لأن انعتاق الإنسان من شح نفسه عنوان على انعتاقه من أهوائه، وعنوان على انعتاقه من أسر شهواته وأهوائه. ولن يكون الإنسان منعتقا من أسر شهواته وأهوائه إلا إذا كان داخلا في بوابة عبوديته الذليلة لله عز وجل قطعا، ولا فرق ولا شك في هذا أبدا. وقد قلت لكم أن الشح ما هو؟ وأن يظن الإنسان بما أمتعه الله به على الآخرين. متعك الله بمال، متعك الله بقدرة، متعك الله بعلم، متعك الله بجاه، متعك الله بطاقة ونشاط، تظن بكل ذلك ولا تعود بشيء من ذلك على إخوانك، هذا يسمى الشح. والله يقول في مكان آخر: وأحضرت الأنفس الشح، أي الشح من طبيعة النفوس. لكن طبعا أي نفس؟ النفس الأمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء هي ذاتها النفس التي ترتفع إلى مستوى فوق مستوى الملائكة، هي ذاتها، لكن بالتزكية، بالممارسة، بكثرة مراقبة الله، بكثرة تذكر الله سبحانه وتعالى، تتحول هذه النفس الأمارة إلى نفس لوامة، ثم إلى نفس مطمئنة راضية. فالنفس الأمارة بالسوء في أول عهد، كل واحد منا كذلك، طبيعتها الشح، طبيعتها يعني الأناني، الأنانية هي ثمرة الشح، بالشح أو بالأنانية تمارس الشح، أنا لا غير. إذا ينبغي كل أن أمتع نفسي بكل حقوقي ولا أعود بشيء منه إلى الآخرين. من الذي يتحرر من شحه؟ الذي عرف الله فأحب فهذا فوثق بما عنده يتخلص من شحه. طبعا إذا عرفت الله وأحببته ودخلت هيبته في قلبك ووثقت بما عنده فقد نلت سعادة الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.